بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والشكر له على ما خلق من عدم وأسبغ من نعم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. يرحم اللهم شيوخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. اما بعد، فيا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا حول برنامج بلاغة اللغة، ومع اللقاء السابع حول علم العروض يكون الحديث إن شاء الله تعالى حول ما يسمى بالزحافات والعلل. وتذكيرا لما سبق أقول وبالله التوفيق، عرفنا سابقا كيفية وزن الشعر، والمراد بوزن البيت الشعري تقطيعه وتجزئته إلى وحدات صوتية حتى يعرف بحر الشعر الذي ينسب إليه. وعرفنا ايضا معنى الزحاف، وهو في اصطلاح العروضيين تغيير يلحق ثواني الاسباب، وهو تغيير غير لازم، وهذا التغيير يدخل العروض والضرب والحشو، اي يدخل كل ركن او كل جزء او كل تفعيلة في البيت الشعري. والزحاف نوعان، زحاف مفرد وزحاف مزدوج. الزحاف المفرد هو تغيير واحد يحدث في التفعيلة، ويكون إما بتسكين حرف متحرك أو حذفه أو حذف حرف ساكن. وقد عرفنا بعض أنواع الزحاف المفرد، وهي الخدم والوقص والإضمار والطي. فالخدم كما عرفنا هو حذف الحرف الثاني الساكن في التفعيلة، والوقص هو حذف الحرف الثاني المتحرك، والإضمار هو تسكين الحرف الثاني المتحرك، والطي هو حذف الحرف الرابع الساكن في التفعيلة، ولا بد أن يكون ذلك في سبب وليس في وتد. وبقيت بعض الأنواع للزحاف المفرد، ثم بعد ذلك بعد الانتهاء منها أنتقل إلى الحديث عن الزحاف المزدوج، ثم الحديث عن العلة. فالنوع الخامس من أنواع الزحاف المفرد القبض. الخامس القبض، والقبض هو حذف الحرف الخامس الساكن من التفعيلة، ولا بد أن يكون في سبب، وذلك مثل فعول، وهذا تقتضيها كما عرفنا فعول. الحرف الخامس في هذه التفعيلة هو النون، وهذه النون ساكنة وهي في سبب خفيف، فإذا ما حذفت هذه النون صارت التفعيلة هكذا فعول فعول، وتقطع هكذا فعول، أصبحت مكونة من وتر مجموع وحرف متحرك. ومثل ذلك ايضا مفاعيل، مفاعيل، ونلحظ ان هذه التفعيلة مفاعيل ابتدأت بوتر فهي اصلية، وكذلك التي سبقتها مفاعيل. تصير هذه التفعيلة اذا حذفنا الحرف الخامس الساكن وهو الياء مفاعيل، مفاعل، وتقطع هكذا مفاعل، فأصبحت مكونة من وتدين مجموعين. النوع الثالث من انواع الزحاف المفرد العقل، والعقل هو حذف الحرف الخامس المتحرك، حذف الحرف الخامس المتحرك، وذلك مثل مفاعلة وليس له إلا هذا المثال، وتقطع هكذا مفاعلة، وهذه التفعيلة كما عرفنا مكونة من وتر مجموع وفاصلة صغرى، والفاصلة الصغرى كما عرفنا أيضا إذا جزئت فهي سبب ثقيل وسبب خفيف. وعليه لو حذفنا الحرف الخامس المتحرك مفاعلة هو اللام، تصير هكذا مفاعة مفاعة، ومفاعة تحول بعد ذلك إلى مفاعل، والتحويل مفاعل هكذا مفاعل. التحويل معناه أن التفعيلة إذا حدث فيها تغيير قد تصير بهذا التغيير إلى تفعيلة أخرى، وقد يكون شكلها غير مقبول، فمفاعلة ومفاعل أو مفاعل، مفاعل هذه أقرب إلى التفعيلات العشر من مفاعلة، وسيأتي حديثنا عن التحويل بعد ذلك. السابع العصب وهو تسكين أو إسكان. الخامس المتحرك، وذلك نحو مفاعلة مفاعلة وهي نفسها التفعيلة السابقة. مفاعلة إذا سكننا الحرف الخامس المتحرك وهو اللام، الميم هو الحرف الأول والفاء الحرف الثاني والألف الثالث والعين الرابع واللام الخامس، فإذا ما سكننا اللام تصير هكذا مفاعلتم، فإذا ما قطعناها هكذا مفاعلتم رأينا أنها أصبحت تفعيلة من التفعيلات العشرة. مفاعلتم لو بحثنا في التفعيلات الأصول سنرى مفاعيل وتحول إلى مفاعيل، وهو نفس التقطيع مفاعلت مفاعيل، ومفاعل هكذا مفاعيل. وعليه لو سئلنا هنا مفاعيل هنا أصلية أو ليست أصلية؟ ليست أصلية، فأصلها مفاعلات، صارت مفاعيل لما حدث فيها عصب، والعصب هو تسكين الحرف الخامس المتحرك من التفعيلة، ولا بد أن يكون في سبب. الثامن والأخير من الزحاف المفرد الكف، وهو حذف الحرف السابع الساكن، وذلك نحو فاعلات، تقطعها هكذا فاعلات فاعلات. هذه التفعيلة التي العين فيها مشبوكة في اللام عبارة عن سببين خفيفين بينهما وتد مجموع. إذا ما حذفنا الحرف الخامس الحرف السابع الساكن وهو النون هو في سبب، تصير هكذا فاعلات، تتفطر هكذا فاعلات، اصبحت مكونه من ساد خفيف وتل مجموع حرف ساكن. هذه هي انواع الزحاف المفرد. ونلحظ من خلال الزحاف او من خلال دراستنا للزحاف المفرد ان الحرف الثاني يحدث فيه ثلاث تغييرات او ثلاث تغييرات. الاول اذا كان ساكنا فحذف فهو خد، اذا كان متحركا فحذف فهو يقص، اذا كان متحركا فسكن فهو اضمار. هذا الحرف الثالث. الحرف الخامس يحدث فيه ايضا تغييرات مختلفة او ثلاثة تغييرات. الاول اذا كان ساكنا فحذف فهذا قبض، اذا كان متحركا فحذف فهذا عقل، اذا كان متحركا فسكن فهذا عصب. اما الحرف الثامن اما الحرف السابع فليس فيه الا تغيير واحد هو الكف، والحرف الثالث لا يحدث فيه شيء، والحرف الرابع ليس فيه الا تغيير واحد وهو الطي كما عرفنا. بعد ذلك بعد ان انتهينا من الزحاف المفرد وقد لاحظنا انه تغيير واحد يحدث في التفعيلة، انتقل الى الزحاف المزدوج. والزحاف المزدوج هو النوع الثاني من نوعي الزحاف، هو عبارة عن الجمع بين نوعين من الزحاف المفرد. فإذا جمع بين نوعين من الزحاف المفرد سمي الزحاف مزدوجا، وهو أربعة أنواع. الزحاف المزدوج، النوع الأول الخبل باللام غير الخبل، وهو اجتماع الخبل مع الطي. الخبل هو اجتماع الخبل مع الطي، تفعيلة يحدث فيها خبل وطي فالاثنان معا يسميان خبلا. مثل مستفعل هكذا بوصل العين في اللام مستفعل، بخلاف ما اذا كانت العين مفصولة عن اللام فهذا لها هذه لها شأن اخر. مستفعل اذا حذفنا الحرف الثانية الساكن وهو السين هذا خبل، ثم إذا حذفنا الحرف الرابع الساكن وهو الفاء هذا طي، الاثنان معا يسميان خبلا. فنكتب التفعيلة بعد حذف حرف السين والفاء تصير هكذا متاعل، متاعل انطق التفعيلة بدون حرف السين وبدون حرف الفاء متاعل، اصبحت فاصلة كبرى، ستحذف السين وتحذف الفاء، هذا خبل وهذا طي، فاجتماع الخبل مع الطي هذا يسمى خبلا. لكن متاعل هذه متاعل نحاول تقريبها الى او تقريبها من التفعيلات العشرة، فنقلب التاء فاء فتصير مفاعل وتحول الى مفاعل، مفاعل اقرب الى التفعيلات التي سبق ذكرها من هذه متاعل، والتقطيع هو اصبحت مكونة من فاصلة كبرى. وقد عرفنا ان الفاصلة الكبرى عبارة عن سبب ثقيل ووتد مجموع، هذا هو الخبل. بعد ذلك الخزل، وهو الخزل واجتماع الخدم مع الطي، الخزل واجتماع الإضمار مع الطي، اجتماع الإضمار مع الطي، وهذا يكون في هذه التفعيلة متفاعل ولا يكون إلا فيها عن الخزل متفاء، هذه الفصيلة الصغرى علم اجتماع الإضمار. ما الإضمار؟ الإضمار هو تسكين الحرف الثاني المتحرك، وهذه المصطلحات لا بد من حفظها. وما الطي؟ حرف الرابع الساكن وهو الألف. الثاني المتحرك في سبب ثقيل والرابع الساكن في سبب خفيف، تسكين هذا وحذف هذا يسمى خزلا. فنسكن التاء ونحذف الألف تصير هكذا مت فاعل مت فاعل. ماذا حدث في مت فاعل حتى صارت مت فاعل؟ سكنت التاء، أين الألف؟ حذفت الألف. تسكين التاء إضمار، حذف الألف طي، الاثنان معا يسميان خزلا. وإذا أردنا تقطيع هكذا مت فاعل مت فاعل مكونة من ساب خفيف وفاصلة صغرى، ولكن لو سئلنا ما الأنسب والأقرب إلى التفعيلات العشرة، متفاعل أو مفتعل بتقديم الفاء على التاء؟ الأقرب مفتعل، وعليه تحول إلى مفتعل، وهو هو التقطيع ولا تغيير فيه. فيقال وتحول إلى مفتعل مفتعل، هو نفس التقطيع، لكن المسألة تكمن في تحسين شكل التفعيلة اللي إذا تحولت إلى تفعيلة أخرى من التفعيلات الأصول أو الفروع. هذا هو الخزل، فالخزل هو اجتماع الخبل مع الطي، والخزل هو اجتماع الإضمار مع الطي. بعد ذلك الشكل، وهو اجتماع الخبل مع الكف، اجتماع الخبل مع الكف تفعيلة يحدث فيها خبل ويحدث فيها كف. فاعلات، فاعلات هكذا بوصل العين في اللام، فاعلات هذه مقاطعها الصوتية، فا سبب خفيف، علا وتر المجموع، تن سبب خفيف. هذه التفعيلة لو حدث فيها خبن سنحذف الألف فا، ولو حدث فيها كف سنحذف النون في فاعلات. فإذا ما حدث الأمران، أي حذف الحرف الثاني الساكن وهو الخد، وحذف الحرف السابع الساكن وهو الكف، سمي ذلك شكلا فتصير هكذا فاعلات، فاعي بدون ألف، فاعلات بدون النون. إذا لو قيل فاعلات، لو صارت فاعلات ما الذي حدث فيها؟ الذي حدث فيها شكل. وما الشكل؟ الشكل زحاف مزدوج، وهو يتكون من خدم وكف، فهذا هو الشكل. بقي نوع رابع من أنواع الزحاف المزدوج، وهو النقص. والنقص هو اجتماع العصب مع الكف، النقص هو اجتماع العصب مع الكف، هذا الرابع من انواع الزحاف المزدوج. النقص وهو اجتماع العصب مع الكف. العصب معروف انه يحدث فيه مفاعلة ولا يحدث الا فيها مفاعلة، هكذا مفاء وتن المجموع علة فاصلة صغرى. اذا حدث في هذه التفعيلة عصب وكف، عصب العصب هو تسكين خامس المتحرك اللام مفاعل، والكف حذف السابع الساكن وهو النون. اذا سنكتب التفعيلة مع تسكين اللام وحذف النون كيف نكتب؟ تصير مفاعلتو، مفاعلتو، وتقطع هكذا مفاعلتو. مفاعلتو انسب او تحول الى مفاعيل، وتحول الى مفاعيل وهو نفس التقطيع، عبارة عن وتر المجموع ساب الخفيف حرف متحرك. هذه انواع الزحاف المزدوج، وقد عرفنا ان الزحاف غير لازم غالبا، الا انه قد يكون لازما فيجري مجرى العلة كما سيأتي. بعد ذلك العلل. اذا الزحاف او الزحافات تغييرات تعتري التفعيلات العروضية، وتكون بحرف حرف ساكن، بحرف حرف متحرك، بتسكين حرف متحرك مثلا كما عرفنا، وهو نوعان مفرد وهو ثمانية انواع، ومزدوج وهو اربعة انواع. مفرد وهو الخبن والوقص والاضمار والطي والقبض والعقل والعصب والكف، ومزدوج وهو اربعة انواع: الخبل، الخزل، الشكل، النقص. العروض مصطلحاته كثيرة ولا بد من حفظها لان الكلام مبني على بعضه. بعد ذلك العلل. ما العلل؟ العلل جمع علة، والعلة هي السبب، او العلة المرض الشاغل، المرض الذي يشغل الانسان، المرض. قال لي: كيف انت؟ قلت: عليل، سهر دائم وحزن طويل. فلان العليل المريض. فالعلة المرض الشاغل او السبب. والعلة انواع، هناك علة غائية وعلة صورية وعلة مادية الى غير ذلك. والعلة في اصطلاح العروضيين هي تغيير لازم بخلاف الزحاف. التغيير اللازم يلحق العروض والضرب فقط. العلة تغيير لازم يلحق العروض والضرب فقط. اذكر بشيء قلته آنفا: لو ان البيت مكون من شطرين، كل شطر او كل مصراع او كل جزء من البيت، نصف منه مكون من ثلاث تفعيلات، التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول تسمى عروضا، وكلمة عروض مؤنثة، والتفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني أو في الشطر الثاني كما قال بعضهم أو المصراع الثاني تسمى ضربا. إذا هذه عروض، هذا مصطلح لها، وهذه ضرب. إذا قلت لأحد الطلاب: اقرأ العروض، أي يقرأ هذه التفعيلة، يقرأ أحرفها، اقرأ الضرب، وهكذا. ما عدا ذلك يسمى حشوة. إذا كان البيت عبارة عن شطر واحد بأن كان مجزوءا بأن كان مشطورا، أي ليس فيه إلا ثلاث تفعيلات أو تفعيلتان، فالتفعيلة الأخيرة هي العروض وهي الضرب أيضا، عروض وضرب. تتخذ العروض مع الضرب في البيت المسطور. إذن إذا قيل العلة تغيير لازم، ما معنى لازم؟ بمعنى أنه إذا حدث في البيت في القصيدة مثلا علة في هذه التفعيلة وهي الضرب، يلزم أن يحدث في التفعيلة التي تقابلها إلى آخر القصيدة. لو حدث هنا حذف يلزم أن يحدث الحذف في بقية الأبيات، فهو تغيير لازم ويلحق العروض والضرب، أي أن العلة لا تدخل إلا في العروض والضرب، أي في التفعيلة الأخيرة من صدر البيت أي من نصفه الأول، والتفعيلة الأخيرة من عجز البيت أي نصفه الثاني، وهذه العروض وهذه الضرب. وإذا كان البيت مسطورا فالعلة تدخل العروض والضرب أي التفعيلة الأخيرة في البيت، لأنه ذو شطر واحد فقط، فتتخذ العروض مع الضرب. أما الزحاف كما عرفنا يدخل العروض والضرب والحشو، يمكن أن يحدث في كل تفعيلات البيت. فالعلة مرة أخرى تغيير في اصطلاح العروضيين، هي تغيير لازم، تغيير لازم يلحق العروض والضرب فقط. والعلة نوعان، النوع الأول علة بالزيادة. وإذا قيل علة بالزيادة فيفهم من هذا أن النوع الثاني علة بالنقص. العلة نوعان، علة بالزيادة وعلة بالنقص. يعني في سؤال ممكن أعرف التقطيع لو سمحت. نعم، التقطيع كما سبق أن عرفنا أننا نكتب الكلمة أولا بالرسم العروضي، وقد سبق الحديث عن أنواع الرسم، منها الرسم العروضي. كلمة محمد، محمد هذا هو الخط الإملائي. لو كتبتها بالخط العروضي محمد، ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب، محمد. التقطيع أرمز للحرف المتحرك بخط ميل هكذا والساكن بسكون هكذا، وقد عرفنا الأسباب، الأسباب من هذا ساب خفيف، مثلا لما هذا سبب ثقيل، على هذا وتد مجموع، بعد هذا وتد مفروق، قلام هكذا بالخط العربي، قلام هذا خط العربي، قلام هذه فاصلة صغرى ثلاث حركات وسكون، سمكة هذه فاصلة كبرى تكتب هكذا بالخط العربي، سمكة. إذا التقطيع يرمز للحرف المتحرك بخط ماء، الحرف الساكن بسكون هكذا، ولكن لابد من أن أعرف نطق كل حرف وحركته أو سكونه، وإن شاء الله يمكن أن يوضح هذا في لقاء آخر بإذن الله تعالى، أو يكون هناك إجابة على بعض الاتصالات. أنتقل إلى العلة بالزيادة. العلة بالزيادة وهي، وهناك علة بالنقص، علة بالنقص. علة بالزيادة معناها أنني سأزيد على التفعيلة، علة بالنقص معناها أنني سأنقص من التفعيلة. علل الزيادة ثلاثة أنواع، الأول الترفيل، الترفيل. هي مشكلة العروض أن مصطلحاته كثيرة ولا بد من حفظها، لكنه سهل. الترفيل، ما الترفيل؟ أول الترفيل علة، من أي أنواع العلة؟ علة بالزيادة، وهو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع، زيادة ساب خفيف على ما آخره وتد مجموع. لو أنني أتيت بتفعيلة في آخرها وتد مجموع وضفت عليها سببا خفيفا هذا يسمى ترفيلا. مثلا نتأمل فاعل، هذه فاعل ماذا في آخرها؟ وتد مجموع فاء، الحرف المتحرك يرمز له بخط ليل هكذا، والساكن بما في ذلك حرف المد هكذا، فاء عي العين المتحركة مكسورة، نو اللام مضمومة حركة، نون النون ساكنة، هذه فاعل. ولابد من حفظ هذه التفعيلات التي سبق ذكرها. فاعل لو أنني زدت عليها سببا خفيفا مثلا هكذا، هذه فاعل أزيد سببا خفيفا. لو نظرنا في التفعيلات العشر التي عرفناها آلفا، فاعل هكذا هذا الشكل سنراه فاعلات. إذا فاعل إذا حدث فيها ترفيل بأن زدنا عليها سببا خفيفا صارت فاعلات. طبعا نلحظ أننا قلبنا النون في فاعل ألفا فاعلات هكذا فاعلات. إذا هل فاعلات هنا أصلية أو لها أصل؟ لها أصل، فاعلات هنا أصلها فاعل، لما حدث فيها ترفيل صارت فاعلات، وهذا الترفيل يسمى علة بالزيادة، أي زدنا حرفين على التفعيلة التي ختمت بوتد مجموع. النوع الثاني من علل الزيادة التذييل. التذييل النوع الثاني، التذييل وهو زيادة، نلحظ أن الحديث عن علل الزيادة أي سنزيد على التفعيلة، وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. نريد تفعيلة في آخرها وتد مجموع نزيد عليها حرفا ساكنا. مثلا فاعل التي سبق ذكرها وهذا تقطيعها، فاعل إذا زدنا عليها حرفا ساكنا تصير هكذا، كيف ننطقها؟ سنقلب النون ألفا ونأتي بنون بعد الألف فاعلان هكذا فاعلان. إذا قد يعتري هذه التفعيلة تغيير بالزيادة ويسمى تذييلا، وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع على ما آخره وتد مجموع أو وتد، فتصير هكذا فاعل فاعلان. مثال للتدريب فاعلات، فاعلات هل هذه يمكن أن يحدث فيها تذييل أو ترفيل؟ لا يمكن أن يحدث. لماذا؟ لأنها مختومة بسبب خفيف وليس بوتد، والتذييل نزيد على ما آخره وتد، والترفيل نزيد على ما آخره أيضا وتد. هذه ستأتي في النقص في الترفيل التذييل التسبيغ، التسبيغ، وهذا هو النوع الثالث والأخير من علل الزيادة. التسبيغ هو زيادة حرف ساكن على ما آخره، أتستطيع أن تكمل على ما آخره؟ سبب خفيف، لأن قد لديك على ما يكون وتد مجموع، إذا هذا على ما يكون سبب خفيف، وعليه التفرة السابقة فاعلة، فاعلة هكذا فاعلة، هذه لا يحدث فيها ترفيل ولا تذييل لأنها ختمت بسبب خفيف. لو زدنا حرفا ساكنا عليها سمي هذا تسبيغا، فتصير هكذا قبل كتابتها، هذا تقطيعها فاعلات فاعلاتان، ستقلب النون ألفا، ثم على ذلك نزيد نونا بعد ألف فاعلاتان، هذا هو التسبيغ. إذا ما الترفيل؟ زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع، وما التذييل؟ زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، والتسبيغ زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف. وهذا هو ما يتعلق بعلل الزيادة وبقية علل النقص، ولكن في الدقائق المتبقية تذكيرا بما سبق هذا البيت أقطعه: الحمد والنعمة لك، هذا بيت، بيت من الشعر، الحمد والنعمة لك، بعده والملك لا شريك لك، بعده لبيك إلا الحمد لك. لو أردنا تقطيع هذا البيت ماذا نفعل؟ نكتبه أولا بالرسم العروضي، ما يكتب ما ينطق يكتب الحمد كما هي، ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب، سبق البحث في هذا. والنعمة لك، ماذا نطقنا بعد الواو؟ ون، لم أنطق ألفا ولا لاما، لما نطقت نونا بعد الواو، ون نعمة لك، وهكذا اخذ السكون، لا اقول لك الحمد والنعمة لك، والنعمة لك. ثم بعد ذلك بعد ان كتبت بالرسم العروضي، هذا هو الرسم الاملائي، وهذا هو الرسم العروضي، فهناك الرسم الاملائي، وهناك الرسم العروضي، وهناك الرسم العثماني الخاص بكتابة كتاب الله عز وجل، كتابة المصحف الشريف. بعد الرسم العروضي هكذا أصبح الأمر سهلا، أريد أن أكتب تحت كل حرف رمزه، إن كان متحركا يرمز له بهذا الرمز، إن كان ساكنا بهذا الرمز. أ حركة، اللام سكون، الحاء حركة، الميم سكون، الدال حركة، الحمد والنعمة لك، والواو حركة، الميم سكون، الميم الثانية حركة، العين سكون، الميم حركة، التاء حركة، لك اللام حركة، الكاف سكون. هذا هو التقطيع، ويحتاج إلى مزيد من التدريب. لبيك إلا الحمد لك، مثل هذا البيت سأكتبه مباشرة بالرسم العروضي، لبيك إلا الحمد لك، لبيك إلا الحمد لك، هذا الرسم العروضي مباشرة، لبيك إلا الحمد لك، لبيك ما نطقت كتبت، لبيك إلا الحمد لك، يقابل كل حرف متحرك برمزه هكذا، وكل حرف ساكن بما في ذلك حرف العلة هكذا، لبيك إلا الحمد لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. هذا ما يتعلق ببعض التدريبات على التقطيع، ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب، مثلا هذا هكذا، لو كانت تدرسي الماء هذا لو قطعتها لا اقطعها الا اذا كتبتها برسم العروضي، اذا اقول هذا فاقطعها بهذا الشكل، حتى لو قطعتها وهي برسم الماء هكذا هذا، لان ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. هذه تكتب هكذا، هذه كيف اكتبها بالخط العروضي؟ هذه، وتقطع هكذا هذه. فالمسألة تحتاج الى تدريب والى كتابة. مشاهدي الكرام، بهذا نكون قد انتهينا من انواع الزحاف المفرد والمزدوج، وانتهينا ايضا من العلة بالزيادة، وبقيت علل النقص وما يتعلق بالزحاف والعلة، من الزحاف الجاري مجرى العلة والعلة الجارية مجرى الزحاف. ولكن في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون اللقاء مع علم البلاغة، مع التشبيه البليغ والتشبيه بين الحقيقة والمجاز، فإلى أن ألتقي بحضراتكم أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.